هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة ومراحل غرق الكيان. إلى ما يهدف العدو من وراء مواصلة العدوان على قطاع غزة. كيف تنعكس صراعات الكيان على مسار الحرب؟ وما دور محاور المقاومة في إسناد غزة؟ إذن غزة ومراحل غرق الكيان محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 71 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 37,953 شهيدا وإصابة 87,266 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة يبدو أن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية انتهت أو تكاد تنتهي، لكن رغم ذلك يصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجازر إضافية في هذا الحي. بعد تراجع الدبابات الإسرائيلية إلى الوراء قليلا، تقدم المواطنون الفلسطينيون نحو منازلهم، فقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفهم وإطلاق النار من قبل طائرات الكود كابتر. هناك 4 شهداء و17 جريحا في حصيلة أولية نتيجة إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والذي اجتاحته دبابات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 7 أيام. إطلاق النار على المواطنين هو تكرار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم كلما انسحبت دبابات الاحتلال. غزة أيضا وباقي أحيائها شهدت قصف إسرائيلي مثل الذي جرى في حي الشيخ رضوان، حيث قصف جيش الاحتلال منزل لعائلة مقاط. هناك 7 شهداء وعدد من الجرحى وشهيد قرب مفرق عبد العال في شارع الجلاء وغيرها من مناطق مدينة غزة التي تتعرض للقصف، وهو ما يمتد أيضا إلى منطقة وسط قطاع غزة. 5 شهداء في مخيم المغازي وسط القطاع في غارتين، إحداهما استهدفت سيارة لتوزيع الغاز استشهد فيها 3 مواطنين و2 في منزل آخر داخل المخيم. المنطقة الوسطى كانت قد شهدت مجزرة بحق عائلة حمدان استشهد خلالها حسب آخر إحصائية 13 مواطنا فلسطينيا بينهم رئيس قسم الحروق في مشفى ناصر وزوجته وعدد من أحفاده. في خان يونس الحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بقصف مدفع على عدة مناطق في المدينة لم يستطع منع عودة النازحين إلى القرى التي هجروا منها قبل 48 ساعة أو التي نزحوا منها قبل 48 ساعة. الناس تجاوزت الأخطار عادت إلى منازلها رغم إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كان نحو 250,000 فلسطيني تقريبا نزحوا من شرق خان يونس بفعل قصف مدفعي وأوامر إخلاء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. مكثوا ل24 ساعة في الشارع ثم عادوا إلى منازلهم متحدين القرار الإسرائيلي. هناك نزوح عكسي من خان يونس، من شرق خان يونس، من غرب خان يونس إلى شرق المدينة، وبهذا يكون كثير من المواطنين عادوا، لكن البعض الآخر خاصة النازحين من مناطق أخرى فضلوا البقاء في الأماكن التي نزحوا إليها لأن تهديدات إسرائيل لا تزال متواصلة. أخيرا الدفاع المدني تمكنت من الدخول إلى أطراف مدينة رفح وانتشال 2 من الشهداء من حي تل السلطان غرب المدينة، هذا الحي الذي يتعرض لقصف من قبل الاحتلال تماما كما باقي مناطق مدينة رفح التي تتعرض للاجتياح لليوم 58 على التوالي.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني مستمعينا مستمعاتنا. أما في الداخل المحتل، أصيب 3 صهاينة في عملية طعن بطولية نفذها شاب فلسطيني داخل مجمع تجاري في منطقة كرم إيل شمال فلسطين المحتلة. وأكد الإعلام العبري إصابة مستوطن وجنديان، أحدهما حالته حرج للغاية والآخر خطيرة، وتم نقلهم إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا. وأفاد إعلام العدو باستشهاد منفذ العملية وفقا لما قال المتحدث باسم الاحتلال الذي أكد أن عمليات بحث لا تزال مستمرة بحثا عن وجود مشتبهين آخرين. وذكرت إذاعة العدو أن قوات الجيش أغلقت مداخل المجمع التجاري الذي وقعت عملية الطعن فيه ومنعت حركة الدخول والخروج. إلى ما يهدف العدو من وراء مواصلة العدوان على قطاع غزة. كيف تنعكس صراعات الكيان على مسار الحرب؟ وما دور محاور المقاومة في إسناد غزة؟ غزة ومراحل غرق الكيان محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. لن يبرأ الجرح الصهيوني النازف بمزيد من الإجرام، ولن تغطي سحب الغارات التي تصيب المدنيين حقيقة الهزيمة التي يدونها كل يوم كبار جنرالاتهم ومسؤولي مستوطناتهم التائهين بين غلاف غزة ومستعمرات الشمال. فيمين المجاهدين أسقطت كل ادعاءات حكومتهم التي تبيعهم وهما عن أمن منتظر، أو ما تسميه القضاء على المقاومة في غزة أو ردع المقاومة في لبنان. ففي حصاد غزة اليومي أعلان عن عمليات جديدة للمقاومة وإقرار صهيوني ببعض من الخسائر الفادحة، فيما فداحة الخسائر عند الحدود مع لبنان ستبقى الحبل المشدود على عنق الحكومة العبرية التي ترفع نبرة التهديدات من بين المباني المهدمة. أكثر من 1000 مبنى مهدم بصواريخ المقاومة هو ما استطاعت أن تحصيه الجهات الرسمية في الشمال بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية. أما الأسوأ من الدمار الذي تسبب به تحصن الجنود في تلك المباني فهو العجز عن إعادة الإعمار الذي يجعل مستوطني الشمال في مهب الريح بحسب الصحيفة. وبحسب المعادلة المرسومة بسواعد المقاومين فإن إعادة الإعمار هذه مرتبطة بإعادة الإعمار في غزة، فوقف الحرب وفق مفاوضات مع حماس هو السبيل الوحيد لعودة مستوطني الشمال. وتبقى المعادلة الأساس تضع عواملها المقاومة في غزة، حيث الجيش المنهك والمبعثر في صيغة المراحل التي تحاول المنظومتين العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال من خلالها حجب حقيقة الميدان عن جمهور المستوطنين، والتي تشير بوضوح لا لبس فيه بأن السيادة على الأرض للمقاومة والجيش الذي لا يقهر يسارع في غياهب المراحل. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
جيش الاحتلال إلى مزيد من الإنهاك والاستنزاف والتشتت على الأرض والعجز عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحرب ضد قطاع غزة. هذه الخلاصات التي تأتي كنتيجة طبيعية لإخفاق الحرب الإجرامية وتسبق انتقال الاحتلال إلى المرحلة الثالثة أيضا من دون رؤية واضحة تقدمها حكومة العدو حول ما سيبدو عليه المشهد في ظل الضربات المؤلمة التي توجهها المقاومة إلى القوات المتمركزة في النقاط التي لن تنسحب منها.
الفلسطينيون يرون في قطاع غزة جيشا مترددا جدا ولا يدخل بكل قوة إلى القطاع وإلى بؤر المقاومة هناك، حيث تجهز حماس نفسها في الميدان وتجهز العبوات التي تنفجر وتصيب الجنود، وهذا الأمر سيؤثر على القتال في المرحلة المقبلة.
نحن نقترب جدا من مرحلة جديدة من القتال في قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يسميها المرحلة الثالثة، حيث سيقلل حجم قواته في الميدان مع حضور كبير ودائم على حدود غزة وتنفيذ عمليات خاطفة بين منطقة وأخرى لمواجهة محاولة إعادة تشكيل كتائب حماس. وبما أن عملية التبادل غير واردة حاليا والأمور معقدة، فإن الجيش الإسرائيلي سيبقى في ممري نتسريم وفيلادلفيا.
وفي تأكيد واضح على إخفاق العدو وهزيمته، برزت الأجواء التشاؤمية بين المستوطنين في غلاف غزة الذين تعرضوا لرشقة صاروخية مكثفة أكدت لهم أن الحرب لم توفر لهم واقعا أفضل أمنا.
رأينا إطلاقا للصواريخ في الأيام الأخيرة لكن بأعداد قليلة، لكننا اليوم رأينا رشقة صاروخية مع صفارات إنذار لا تتوقف في كل مستوطنات مجلس أشكول الإقليمي، حيث أطلق الجهاد الإسلامي 20 صاروخا من غزة نحو إسرائيل، وهذا يدل على القدرة الصاروخية أثناء القتال. وأقول إن رد الجيش الإسرائيلي لن يردع حماس، وأن المعادلة يجب أن تقوم على تدمير كل منطقة يطلق منها صاروخ.
هذه حرب استنزاف ونحن في ميدان حرب دائمة، وضجيج الحرب مستمر ونحن على بعد 4 كيلومترات مقابل رفح، والأمر ليس سهلا علينا.
وعلى صعيد متصل بالقتال في قطاع غزة، حذر وزير حرب العدو من أن جيشه سيجد صعوبات متزايدة في القتال في حال الفشل بفرض الخدمة العسكرية على اليهود الحريريم.
جزيل الشكر والامتنان للزميل طلال درويش على هذا التقرير. ولمزيد من التفاصيل في إطار الحديث مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا غزة وغرق ومراحل غرق الكيان، نستضيف في لقائنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا دكتورنا الفاضل وتاحت الفرصة لنا في هذه الدقائق. المرحلة الثالثة من الحرب على القطاع، هذا ما يفصح عنه العدو اليوم لاستمرارية عدوانه. نحن دخلنا اليوم 71 بعد 200 للعدوان، ما مرد مواصلة العدو لعدوانه؟ عن ماذا يبحث في استمراريته، خاصة وأنه أعلن سابقا عن إتمام عملياته العسكرية في العديد من مناطق القطاع؟
بداية تحياتي لكم ولكل المستمعين،
حياكم الله.
العدو الإسرائيلي بالأصل هو ينطلق من مبدأ أن لا أمن ولا إيمان له، يعني لا يمكن أن نصف بكلامه ولا يمكن أن نركن إليه ولو للحظة على أنه إنسان صادق أو كيان يعطي صدقا ووعدا ويلتزم به، إنما يعطيك من طرف اللسان حلاوة وما تبقى هو يعيش الغدر والخيانة. هذا من جانب. بجانب آخر، رغم هذه الصفة في أصل هؤلاء الصهاينة، إلا أنهم يمارسون أيضا مهمة السياسة الكاذبة. يعني هم يجمعون مبدأين، مبدأ الخداع والنفاق الذاتي بالأصل في داخلهم، ومبدأ الخداع السياسي أيضا. يعني هاتان الخصلتان ينهى عنهما الله في كل دساتيره وفي كل المعايير وفي كل الأحاديث تنهى عنه. أما هؤلاء الصهاينة فهم متمرسون بهذه الرذائل. هذا من جانب، هذا الجانب النفسي هو جانب مهم جدا. يعني عندما لا تثق أنت بهذا العدو لهذه الأسباب، هذا شيء عظيم. يعني لا يمكن لاحقا، وإن كان بغض النظر عن الحرب، حتى وإن كان في حالة السلم، هو غير صادق، هو يخادع، هو يكذب. فكيف إن كان في حالة هزيمة؟ هذا العدو الإسرائيلي هو يتخبط. الشقاق الداخلي داخل المجتمع، داخل قياداته العسكرية، داخل القيادات السياسية. وبالأمس كانت زيارة جالانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. اقرأ التصريحات، هناك تناقض واضح حتى في أقوال جالانت. جالانت كان يريد الحرب ثم يتوقف، ثم يريد الحرب ثم يواصل. يعني ما تعرف على أي بر هم يريدون أن يرسوا. هذه المعطيات تكشف عن بداية عن ضعف القيادة الإسرائيلية بمختلف مستوياتها السياسية والعسكرية، عن تشتت داخلي، عن تناحر داخلي، عن أزمة يعيشونها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانوا ما يزالون تحت جناحها. يعني بعد ما وصلت معهم إلى حد العداوة والقطيعة، بل أنه هناك نفور ما بين القيادة الحالية والقيادة بايدن. لذلك من مبدأ آخر نتنياهو يحاول إسقاط نتنياهو لعدم التوافق معه في الرؤى. فأي شيء يزعج الأمريكيين وبالطبع لا يؤدي إلى تكاليف باهظة للإسرائيليين، يريد أن يفعله على أمل بنظره هو أن يأتي ترامب. ترامب الداعم وصاحب نظرية الإبراهيمية وصاحب نظرية التطبيع وكل هذه النظريات. لذلك نتنياهو يريد المجيء بترامب. نحن سمعنا أحيانا محاولات لوقف إطلاق النار، مظاهرات بايدن، أيضا القيادات العسكرية الإسرائيلية هم يعترفون بأنهم لم يستطيعون الإكمال في هذه المعركة. ولكن نتنياهو في النهاية هل لديه جديد ليخسره؟ ما هو خسران، هو خسر كل شيء. فقط نفسه ورأسه. لذلك من باب الخداع ومن باب الحفاظ على شخصه، يعني لا مانع لديه أن يكمل هذه المعركة، طالما طبع هناك أيضا مسألة مهمة جدا، طالما أنه يدرس إمكانية فتح جبهة الشمال مع الجنوب اللبناني ويراه في مخاطر كبيرة. يعني لا يستطيع أن يوقف الحرب بغزة وهو لم يحصل أي شيء، ولا يمكن له أن يفتح جبهة الشمال شمال فلسطين. يعني خسارتان متتاليتان ما بيقدر يتحمله. لذلك يعود إلى المعركة داخل غزة.
دكتور،
وهذا لا يمكن الثبات على موقف. يعني قد يكون غدا نتنياهو على موقف جديد. هذه التقلبات هي ضعف بالإمكانات الموجودة على الأرض. يعني ما عاد قادر يحصل على أي شيء، لذلك يريد الهرب من مكان إلى آخر من أجل محاولة الكسب.
طيب، اللي أتحدث عن استمرارية في العدوان، أنتم أشرتم بموازاة يعني حالة تذمر وإحباط على المستويين العسكري والسياسي. عسكريا دعوات لتجنيد 10,000 جندي وقانون التجنيد لم يطبق، يعني 900 ضابط برتب متفاوتة يطالبون بإنهاء عقود خدمتهم، عدم وجود استراتيجية واضحة للحرب، وعنوان اليوم التالي للحرب ما زال غائبا على الصعيد السياسي. ما تداعيات كل هذه المعطيات على مستوى قرار استمرارية الحرب على غزة؟
السيد العزيز، نحن إذا عدنا سابقا إلى ما قبل 27، قبل عملية طوفان الأقصى المباركة، شهدنا تشرذما كبيرا وحادا في المجتمع الصهيوني.
صحيح.
خلاف كبير، بداية على صلاحيات المحاكم أو ما شابه، وأيضا صراع قائم ما بين العلمانيين وبين المتدينين الحريدين. هذا الصراع هو قديم وليس حديث، ولكن يهدأ فترة ثم يعود إلى ظهور أخرى. لذلك نسمع اليوم بأن بعض العلمانيين وأغلبهم يقولون لماذا يتوجب علينا نحن فقط العلمانيين أن نقاتل وندفع الدم مقابل أن يستولي بعض المتدينين الحريدين على المواقع؟ يعني صار عندهم إشكالية كبرى. النقص في العديد من الجيش الصهيوني ناتج عن عدة أسباب. أولا فعالية الردع الإسرائيلي تهاوت مع ما تملك رغم الأنظمة العسكرية المتطورة. فعالية الهجوم العسكري الإسرائيلي ليس فقط الدفاع بل الهجوم ومحاولة السيطرة والتوسع أيضا انكسرت. ثالثا النقص الكبير، هذا يدل على نقص كبير داخل الجيش الصهيوني على مدى 9 أشهر في جبهتين مفتوحتين في غزة وشمال فلسطين المحتلة. هناك مؤشرات كبيرة على وجود إن لم نقل هناك الآلاف من القتلى بل هناك الآلاف من الجرحى، وبنظري أن الجريح أخطر بكثير من القتيل، لأن الجريح يمثل دائما أمام أهله وأمام حكومته. الحكومة تشعر بأنها مرتبكة فيما تقدمه لهذا الجريح، هو يضربها في الناحية النفسية والناحية المعنوية وبغض النظر عن الناحية المالية المادية. وهو يشكل رادعا للآخرين، يعني كل الآخرين الذين يشهدون أو يرون هذا الجريح وهو معاق جسديا يشكل لهم عدم دافعية إلى الحضور في الميدان، إضافة إلى أنهم بالأصل هم لا يملكون الدافعية للتواجد في الميدان. يعني عدة أسباب. لذلك الخلاف العسكري الداخلي بدأ يظهر شيئا فشيئا على نحو أوسع، فهم يعيشون حالة التقطيع والإرباك والتناقض والخلافات. وهذا إن شاء الله يعني جاءت عملية بالمناسبة، يعني أنا كنت أريد أن أوضح هذه الفكرة، جاءت عملية طوفان الأقصى متأخرة بعض الشيء فقط للسماح لهذا الخلاف الداخلي الصهيوني فقط لكي يتمظهر أكثر فأكثر. يعني كان من المقرر أن تكون عملية طوفان الأقصى سابقة على هذا التاريخ، ولكن نظرا لأن الخلافات داخل الكيان الصهيوني واسعة هم يعطونها مداها. يعني ونحن نقول طالما أن الصراع داخلي فاللهم زد وبارك، يعني فخلي يزيد عندهم هذا الخلاف. والآن وهذه المرة الأولى التي يشهدها الكيان الصهيوني صراع على عدة جبهات، الجبهة العسكرية، جبهة الحريدين، والعلمانيين، وجبهة نقصان العديد في الجيش، جبهة الاقتصادية. هذا مؤشر كبير ونحن كنا نسمع باستمرار سماحة السيد حسن نصر الله يقول بأن زوال إسرائيل يحتاج إلى تجميع نقاط ولا يكون نقطة واحدة. وهذا بالفعل هذا المشهد هذا ما نشهده نحن، تجميع هذه النقاط، الخلافات الداخلية، الافتقار العسكري الذي يتطور أو يزداد شيئا فشيئا، التهاوي الاقتصادي، الهروب من داخل الكيان إلى الخارج، كل هذا يزيد من يقدم من زوال إسرائيل إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب وتحدثتم عن هذا الأمر الجبهة اللبنانية لربما وإشارات كانت لكم في هذا الصدد، يعني يجري الحديث عن المرحلة الثالثة للحرب في غزة، الأنظار تتجه إلى الجبهة الشمالية مع لبنان، ما الذي يعنيها التوجه إلى الجبهة الشمالية اليوم؟ ما أبعاد هذا التوجه على صعيد الكيان في ظل تحذيرات على المستوى الأمني من خطورة فتح هذه الجبهة؟
يعني السرب منذ يومين أو ثلاثة مختصر لقاء أو مختصر رسالة من الأمريكيين إلى حزب الله، تقول هذه الرسالة بأن الأمريكيين يهددون حزب الله بأنه بحال تقدم إلى الجليل أو دخل المنطقة الشمالية لفلسطين بأن الأمريكي سيكون متواجدا بشكل مباشر. فكان الجواب من حزب الله، هذه يعني معلومات صحفية، فكان الجواب من حزب الله بأننا سنلتقي في تل أبيب. هذه إشارة أكبر بكثير مما طرحه الأمريكي، سنلتقي نحن وإياكم مباشرة في تل أبيب ليس في شمال فلسطين. لذلك كل القيادات الأمريكية حتى اليوم لم نسمع أي قائد عسكري أمريكي أو مسؤول سياسي في الإدارة الأمريكية يحبطون المعركة. هم فقط يأتون بالتهويل وبالتهديد وبالحرب النفسية. نعم، رغم كل الإمدادات والمعونات الأمريكية لهذا الجيش المهزوم، يعني ما لم توقف المدد ولم تتوقف المساعدات العسكرية.
هم اليوم في الساحة.
نعم طبيعي، وحتى كانوا في 2006 في 2006 في الحرب على لبنان كان التواجد الأمريكي من خلال الآلة العسكرية الأمريكية في البحر موجود بشكل ظاهر وعلني، يعني ما لم يكن مخفيا. واليوم الأمريكي موجود، وأبرز دليل وجود الأمريكي هي عملية النصيرات داخل فلسطين داخل غزة. يعني عندما أقالوا هم أنهم أخرجوا بعض الأسرى، وهي هذه عملية أمريكية وبخديعة أمريكية وباستغلال العامل الإنساني، يعني في بشاحنات التموين الغذائي. لهذا القدر، لهذا المستوى هم منحطون، يعني الإسرائيليون والأمريكيون معا لا توجد لديهم مناقبية ولا توجد لديهم شهامة، بل هم يعملون فقط على الكذب والغدر، وهذا ما أشرت إليه في بداية حديثي. يعني صفة الكذب هي متأصلة في نفوسهم.
دكتور، ما الذي أفرزته معركة غزة؟ كيف ينعكس على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
سيدي الكريم، بالنسبة لحرب غزة، نحن عشنا أوهاما سابقة تقول بأن هذا العدو هو عدو قوي جبار يسيطر على المنطقة، يده هي العليا، قراراته مفروضة على الجميع. كل هذه الدعاية سحقتها حرب غزة.
صحيح.
كل هذه الدعاية بالفعل. اليوم نحن نشهد الضعف الإسرائيلي، وبالحديث أيضا يعني أكرر بأن طلب 10,000 جندي إسرائيلي لإعادة محاولة إعادة رسم الهيبة الإسرائيلية. يعني الإسرائيلي هذا الكيان هو سكنة عسكرية، كل ما يدور في هذا الكيان يخضع للإدارة العسكرية والإدارة الأمنية. فأي خلل في الإدارة العسكرية وأي خلل في الإدارة الأمنية ينعكس مباشرة على التواجد الجمهور، يعني المدن ما في عنده المدنيين، على الشعب، يعني الشعب السوري ينعكس على المؤسسات الاقتصادية، على المؤسسات التعليمية، على المؤسسات العلمية. لذلك أي خلل نجده في المؤسسة العسكرية له تداعيات خطيرة جدا على مختلف النواحي داخل الكيان الصهيوني. لذلك التداعيات التي أفرزتها حرب غزة هي على صنفين. الصنف الأول فيما يتعلق بمحور المقاومة، أدى هذا المحور قيادة حكيمة متماسكة متناسقة تعمل بإخلاص،
تعرف ماذا
تدافع بإخلاص، تحمل القضية الفلسطينية بإخلاص وتعمل عليها، وهذا لم يكن شعارا. يعني سابقا كنا نسمع وما زلنا نسمع من بعض الدول العربية بأنها تحمل القضية الفلسطينية وتدافع عن الشعب الفلسطيني. تبين أن محور المقاومة، أن قيادات هذا المحور هي الصادقة في حمل القضية الفلسطينية.
واضح تماما.
في جانب آخر، من التداعيات وجدنا أن الإسرائيلي يسير بسرعة إلى الزوال. في جانب ثالث وجدنا نفاق المجتمع العربي. في جانب رابع وجدنا النفاق في المجتمع الأوروبي الكاذب المدعي للديمقراطية ولحقوق الإنسان وإلى ما شابه. أيضا وجدنا الادعاء الكاذب للإدارة الأمريكية.
نعم.
يعني ما تشهده حاليا الساحة الأمريكية والساحة الأوروبية من مظاهرات طلابية تعري إدارات هذه البلاد وتفضح أكاذيبهم
تكشفها
وتكشفها.
نعم. بحضوركم معنا في هذا اللقاء دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، حياكم الله.
الله يحفظكم لكم كل شيء.
في أمان الله.
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فداء،
غزة إنا فداء.
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا.
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فداء،
إنا فداء.
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا.
غزة دائمة فنصيرنا رب السماء، لبيك غزة دائمة فنصيرنا رب السماء. لبيك 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 لبيك.
سمعا برب الكون يوما سوف تنصف أمتي،
أمتي أمتي.
قسما برب العرش عهدا لن تنال عزتي،
عزتي عزتي.
قسما برب الكون يوما سوف تنصف أمتي،
أمتي أمتي.
قسما برب العرش عهدا لن تنال
عزتي عزتي.
والله أكبر رايتي، والله أكبر صرفتي، والله أكبر رايتي، والله أكبر صرفتي. لبيك 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 لبيك. غزة حطمي جبروتهم وارمي.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن معكم في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما تصاعد المقاومة الفلسطينية من عملياتها في قطاع غزة، تتصاعد خسائر العدو في العديد من محاور القتال، وتضطر قيادة أركان الاحتلال للاعتراف بخسائر القوات على الأرض. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
من حي إلى حي يجر جيش الاحتلال الصهيوني أذيال الخسائر ويحاول إخفاءها. شجاعية شرق مدينة غزة الذي يخوض جيش العدوان محاولات فاشلة للسيطرة عليه، نشرت كتائب القسام مشاهد من قنص جندي صهيوني. كما أكدت القسام أن مجاهديها اشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. من جانبها نشرت سرايا القدس مشاهد من استهداف آلية عسكرية صهيونية من نوع نمير في الشجاعية، وفجرت سرايا القدس عبوة ثاقب بآلية عسكرية صهيونية في محيط مسجد السالم، واستهدفت قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل أحد المباني في الحي بقذيفة تي بي جي. بدورها استهدفت كتائب المجاهدين بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات لقوات العدو في الشجاعية بعدد من الصواريخ. وفي رفح جنوب القطاع استهدفت كتائب القسام دبابتي ميركافا من الجيل الرابع بقذائف الياسين 105 في منطقة المخيم الغربي، حيث رصدت هبوط المروحيات لإجلاء المصابين. وقصفت سرايا القدس جنود وآليات العدو غرب رفح بقذائف الهاون. وفي محور نتسريم حيث تتموضع قوات العدو الصهيوني وسط قطاع غزة، نشرت كتائب القسام مشاهد لقصف قوات العدو المتموضعة فيه بقذائف الهاون وصواريخ رجوم قصيرة المدى. وقصفت سرايا القدس مقرا للقيادة والسيطرة في موقع أبو عريبان بقذائف الهاون من العيار الثقيل. كما قصفت كتائب المجاهدين مقرا للقيادة والسيطرة في المحور بصاروخين من نوع 107. وبخصوص الحدث الأمني الذي جرى في منتصف ليل الاثنين حين نقلت طائرات العدو العديد من الإصابات الخطيرة إلى المستشفيات، فقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن عملية استحكام صاروخي ومدفعي استهدفت فيها غرفة القيادة المركزية في المحور، مستخدمة صواريخ أقصى 104 مليمترات وصواريخ 107 وقذائف الهاون. كما نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من استهداف قاعدة رعيم العسكرية الصهيونية وقاعدة مفلسيم الجوية برشقة صاروخية مركزة ضمن معركة طوفان الأقصى.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. ونبقى عند أزمات الكيان المختلفة جراء العدوان، حيث تخلف وزارة الحرب الصهيونية عن تقديم المنحة المالية للطلاب الذين خدموا في حرب غزة بما يوصف بالصفعة على وجوههم، ويقدم بيانات وحقائق أزمة اقتصادية كبرى باتت أقرب من أي وقت مضى. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
إلى هذا الحد وصل الكيان المؤقت، لا منحة مالية في خزائن وزارة الحرب لمن خدم في الاحتياط. ماليا هذا غير مسبوق، طلاب خدموا في الحرب لأكثر من 200 يوم وعدوا بمنحة مالية لم تصرفها الحكومة ولا وزارة الحرب وفقا لموقع ولا العبرية. إنه بصق في الوجه، يقول أحد الصهاينة الذين خدموا في الاحتياط ولم تدخل في حسابه البنكي منحة بدلا عن ذلك. والأكثر إذلالا لهؤلاء هو الطلب منهم تقديم طلبات للحصول على المنحة المالية بطريقة معقدة وغير شفافة كما وصفوها. هذه نقطة في بحر أزمة ضخمة بدأت أمواجه تتلاطم هيكل الكيان وأسسه جراء العدوان على غزة. هذا تحديدا ما قدمه موقع كالكاليست ضمن ملف واسع يستعرض أزمة عميقة في الكيان، لا بل يتحدث عن تعرض الاقتصاد الصهيوني للسحق، وأن كل النشاط الائتماني الذي يبدو جيدا هو بعكس ذلك تماما. الأكثر أهمية أن كالكاليست يستحضر مؤشرات الأزمة بعناوينها بما يدحض الشكوك والأوهام: ارتفاع أرقام البطالة، تبدل تركيبة الوظائف والبطالة المستجدة، الاستهلاك الوهمي أي الصرف الذي لا يمثل مؤشرا صحيا، ضخ الأموال الحكومية الاستهلاكية، مثلا 30 مليار شيكل من أصل 111 مليار شيكل أنفقت للمستوطنين من أجل الاستهلاك. الرقم الأهم هو العجز الحكومي 8%، عدم قدرة تل أبيب على سداد ديونها التي قفزت من 50 نقطة إلى أكثر من 130 نقطة، انخفاض تصنيف الكيان اقتصاديا وائتمانيا، هروب المستثمرين المحليين المؤسسين والأجانب. هذا واقع كارثي على المستويين الاقتصادي والائتماني، والذي خلصت كالكاليست إلى أن الكيان يقع الآن في عمق المنطقة الخطرة اقتصاديا، وأن أرقام الاستهلاك والبطالة الوهمية غير واقعية، وأن الأزمة الكبرى أقرب من أي وقت مضى.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، شكرا للزميل رأفت على هذا التقرير. وضمن الكوارث التي تضرب بالكيان المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية في شمال فلسطين المحتلة، كشف الإعلام العبري عن معلومات لعدد المباني والبنية التحتية المدمرة في الشمال المحتل بفعل ضربات حزب الله، مع الملاحظة أن هذا العدد يعود للمباني التي تمكنت سلطات الاحتلال من الوصول إليها. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
إلى مستوطنات مهجورة ومنازل مدمرة وبنية تحتية معطلة ومجالس بلدية مفككة تحول شمال فلسطين المحتلة. أكثر من 1023 إصابة في المباني في أكثر من 130 مستوطنة نتيجة الصواريخ والطائرات بدون طيار والقذائف التي تم إطلاقها من لبنان، وفقا لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية. ومستندة على بيانات صدرت حديثا عما تسمى مديرية أفق الشمال التابعة لوزارة الحرب الصهيونية، تكشف الصحيفة العبرية أنه في كريات شمونة وحدها تم الإبلاغ عن 147 إصابة حتى الآن في المنازل والمباني والبنية التحتية، وتليها المنارة ب 130 مبنى دمرت بالكامل، ثم مستوطنة ماتولا ب 121 منزلا مدمرا، وفي شلومي تضرر 115 منزلا و88 منزلا في عرب العرامشة. وعلى كثرته، إلا أن الدمار المشار إليه هو فقط الذي تمكن الصهاينة من إحصائه أو الإعلان عنه. لكن الأسوأ لدى المستوطنين أن تكون ممتلكاتهم قد دمرت وخربت بفعل تحصن قوات جيشهم فيها وفق يدعو تحرنوت. هذا الأمر تفسره كل عملية تقول فيها المقاومة الإسلامية أنها استهدفت فيها مكانا أو منزلا حوله جنود العدو إلى قاعدة لهم، هربا من المواقع العسكرية التي لم تعد في مأمن من صواريخ ومسيرات المقاومة في الشمال. ولكن الأسوأ من الدمار العجز عن إعادة الإعمار، الأمر الذي يجعل الصهاينة النازحين من الشمال في مهب الريح، ومن بينهم المقاولون الذين أعلنوا أنهم لن يعودوا إلى الشمال. وكيف لهم العودة وهم وإلى جانبهم ألاف المستوطنين في طريقهم إلى فقدان ما تسمى إعانات الإخلاء وإعانات التشجيع الممنوحة لهم من الحكومة؟ ووفقا للضمان الاجتماعي الصهيوني، فإن الدفعة الأخيرة من هذه الإعانات المادية ستكون في تموز الحالي، وبعده لن يكون هنالك دفعات إضافية سواء للمستوطنين الفارين أم للموظفين الذين بقيوا في الشمال. هذه الأزمة المالية المتسعة التي أطاحت بمجلس بلدية كريات شمونة بعد عجز رئيسه أفيخاي شترين عن تقديم مشروع موازنته في الموعد المطلوب، فمن يتخيل أن أكثر مدينة للاحتلال أهمية اقتصادية في الشمال ستكون من دون مجلس بلدي ومن دون أموال في هذه المرحلة التي تهالك فيها اقتصاد كل الشمال المحتل بفعل ضربات المقاومة؟ هذا هو الشمال بعد 9 أشهر من عمليات الإسناد للمقاومة. شمال كل ما فيه من مبان وجنود ومستوطنين هش وآيل للسقوط.
من جبهة الإسناد في الشمال المحتل وأبطال المقاومة في حزب الله إلى أبطال اليمن في جبهة الإسناد لأهلنا في قطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة وبعملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت هدفا حيويا في حيفا. وأكد سريع أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ المجنحة محققة أهدافها بنجاح بفضل الله تعالى، وأن العمليات مع المقاومة الإسلامية العراقية أسنادا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في حيفا بعدد من الصواريخ المجنحة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي السياق عينه أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها نفذت بالاشتراك مع المقاومة المسلحة اليمنية عملية عسكرية بواسطة الصواريخ استهدفت هدفا حيويا في حيفا المحتلة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
ميدان الفداء فلنعرج منها إلى رب السماء، سنشاهد الأحلام والأيام مجد الوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا، هي عرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعدنا.